أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، اكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وانت ارحم الراحمين. عليكم السلام. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن تقديم القرينة المنفصلة لكونها مخصصة يبتني على ما تقدم أن أوضحناه، وهو أن العرف العقلائي يجمع بين الظاهر والأظهر، بمعنى آخر كما يقول الماتر، أشرنا إلى مقدمها هناك، خلاصتها كالتالي: أول ما يرد البيان من لدن الشارع ننظر فيه، ويكون لدينا ظهور تصوري، وبعدئذ يتحقق لدينا ظهور تصديقي، وبعد انعقاد الظهور التصديقي نحمل الكلام على الجهة التي ورد بصدد تبيانه لها. هذا هو ديدن العرف كما يقول الماتن، هذا أشار إليه فيما تقدم صفحة 76. وبعد أن ترد القرينة المنفصلة بناء على مبنانا الذي أوردناه، ستصير مخصصة. العرف وبالرغم أنها يراه صادمت ذلك الظهور الذي تحصل إلينا أولا، باعتبارها عارضته، ولكن هذا العرف يجمع بين الظاهر والأظهر، فإذا رأى قوة في ظهور هذه القرينة المنفصلة حمل ما ورد أولا على ما ورد ثانيا، وبمعنى آخر يكون ما ورد ثانيا رافعا لموضوع ذلك الظهور الذي تحصل لنا أولا. فإذا قلنا أكرم العلماء، وكان له عموم في جميع العلماء، ثم وردت قرينة على أن المراد بالعالم هو العالم بالله تعالى فحسب، ارتفع موضوع ذلك العموم الذي تحصل لنا أولا. لماذا؟ لما قاله الماتن أن الدليل الثاني وارد على الدليل الأول، وارد يعني يرفع الموضوع. الماتن ها هنا أيضا يشير إلى حيثية ويقول قد يقال إن الورود ها هنا ورود واقعي وليس بورود ظاهري، يعني يرفع موضوع الدليل الأول حقيقة وليس رفعا ظاهريا. لماذا؟ لأن المدار على نهاية المطاف، على نهاية المطاف يعني على ما يتحصل من الجمع بين الظهورين، وبما أن المدار على ما يتحصل من الجمع بين الظهورين فقد ارتفع المراد من ذلك العموم الذي جاءنا أولا حقيقة بهذه القرينة المنفصلة التي جاءت ثانية، بمعنى أن الجمع بين الكلامين لا يجعل بقاء لذلك الظهور الذي تحصل لنا أولا في العموم، يرتفع كليا، وهذا هو الورود الواقعي. بس الماتن بالرغم من أنه يورد هذا الرأي إلا أنه يراه ضعيفا ويقول ليس بسديد هذا. الصحيح أنه بعد انعقاد الظهور الأولي سيبقى شيء من الظهور له ولا يطير طيرانا واقعيا، يعني لا يزول بالكلية، عرفنا؟ ولكن بالجمع بين الظهورين نحن نأخذ بالظهور الثاني، يعني نقدم هذه القرينة المنفصلة ونجعل الكلام دالا، أي نخصص به ما ورد أولا ونجعله دالا على أن المراد بالعالم هو العالم بالله، ويكون الورود ورودا ماذا؟ ظاهريا. هكذا يقول الماتن، يعني لا يقبل القول بأن الورود ها هنا واقعيا، يعني يرتفع ذلك الظهور بالكلية، وإنما هو ورود ظاهر. نعم. أي ويقول عندنا شواهد تدلل على أنه شنو؟ أن الرفع ها هنا ظاهري وليس بواقعي. ليش؟ يقول الشاهد الأول، أنت انظر عندما يأتيك كلام من متكلم راح تحمل، ترى أن هذا الكلام الذي ورد إليك يراد به المعنى الذي يفصح الكلام عن معانيه، هكذا عندما تمعن النظر ترى أن المتكلم لعله أراد شيئا آخر، ولعله ضرب قرينة على مراد شيء آخر، ولكن تجري أصالة عدم القرينة وتحمل الكلام على المعنى الذي ظهر لك ظهورا تصديقيا. يعني أن إجراء أصالة عدم وجود قرينة على ما احتملته يدلل على المعنى الذي ظهر إليك وبان لديك. وهذا نظير مثل ما نحن فيه، يعني ظهر لنا بادئ ذي بدء عموم أكرم كل عالم، وإحنا نحتمل أن هذا الظهور ماذا؟ غير مراد، وفيما بعد تأتي القرينة المنفصلة لتضع النقاط على الحروف وتعين المصداق الحقيقي لكلمة عالم أنه العالم بالله تعالى فحسب. هذا نظير أصالة عدم القرينة. يعني لولا أنه جاءت هذه القرينة المنفصلة لبقي الكلام ظاهرا فيما ظهر فيه أولا. معي؟ يعني يقول هذا مو رفع واقعي، رفع ظاهري. طيب، وهكذا أيضا عندما يأتيك شاهدان وترى ما شاء الله ذاكران لله طارقان برأسيهما إلى الأرض، يعني في ظاهر حال مثل ما نقول يكشف عن العدالة، وفيما بعد يأتيك الشخص المعتمد لديك ويشهد بأمور خفية، اي نعم، تصدر من هذين الشاهدين، اي فأنت شنو؟ تزول عندك يعني العدالة في الظاهر. فهذا شو نقول، شو نسمي هذا؟ يعني مو زوال واقعي وإنما زوال ظاهري. السبب أن لعل أيضا اشتبه في نقلي، لم يفهم المراد، ما عرف أن الشاهدين فعلا كل منهما متصل بالعدالة، لكن هذه الأفعال التي صدرت من أحدهما أو من كليهما لها ما يبررها شرعا، بس أنت ما تقدر تعتمد على عدالتهما مع ورود الشاهد. هذا الزواج شو نسميه؟ ظاهري. إيه طيب، ثم يختم الماتن المطلع. إيه مو برود واقعي، مو برود واقعي، يعني يبقى الظاهر له شيء من الظهور فيما ظهر فيه، ذاك الورود الواقعي يعني طيران تام، واضح؟ يزيل موضوعي. اي الماتن فيما بعد يختم لنا المطلب، يعني يأتي بمسك ختام، يقول ولعل سيرة الفقهاء، أي فقهاء سيرتهم تكشف عن شنو؟ عن هذا المطلب الذي نحن أوردناه. الفقهاء عندما يجمعون بين الأدلة نرى أن الجمع بين الأدلة لديهم وعندهم يعتمد على ما أوضحناه، يعني ما عندهم طريقة أخرى. يأتي ظهور ويتحقق لديهم المعنى المراد من هذا الظهور ويحملون الكلام عليه، ثم تأتي القرينة المنفصلة، وبعد مجيء القرينة المنفصلة لكون لها قوة ومتانة يرفعون اليد عن ذلك الظهور الذي تحقق لديهم ويحملون الظاهر أولا على الأظهر الجائي القرينة لإيضاحه وتبيانه. معي؟ فإذا الفقهاء ساروا على هذا المسار وأكدوا بعد في مسارهم على أن مسارهم يبتني على أي شيء؟ على المرتكزات العقلائية. فش يصير؟ يصير هذا أيضا مو شاهد حال، أشبه بالدليل، يعني الذي يعطينا اطمئنان على أن الورود ها هنا ورود ظاهري ناشئ من الجمع العقلائي الذي قلنا يعني المرتكزات العقلائية على وفقه وقد عمل بهم فقهاء. طيب بعد إذن أيضا يقول الماتم. ما أوردنا في هذه الأبحاث المتقدمة غاية الإيضاح ونهاية في شنو؟ في تبيان المراد. بعد ما ورى عبدان قريب خلاص حسمنا المطلب في عدة من النقاط، منها مثلا دوران الأمر بين التخصيص والنص فصلناه، منها النقطة اللي اليوم اللي قلنا إذا دار الأمر بين أن يكون الورود ظاهري أو واقعي، ورود ظاهري، ومنها ومنها، يقول كل هذه النقاط أوصلنا فيها البحث إلى نهاية المطلب لمن كان له مأرب. إيه بس هل ما أوردناه يعطينا يعني الكفاية في المطالب كلها، أو أن هناك مباحث اختلف فيها الفقهاء وتحتاج إلى ماذا؟ مناقشة لآراء هؤلاء الأصوليين لوضع النقاط على الحروف فيها، باعتبارها ما نقدر نقول أنها تندرج تحت ما أصلناه من قواعد، لكونها واردة ماذا؟ في موارد خاصة. احنا واضح عندنا القواعد شنو؟ مثلا لو جاء عام وجاء مخصص وكان أظهر، حملنا العام على المخصص الأظهر، هذا جاء مطلق، وجاء مقيد وكان أظهر، حملنا المطلق على المقيد الأظهر، جاء دليل محكوم وجاء حاكم، حملنا المحكوم على الحاكم وإن كان الحاكم أضعف. كل هذا اللي أصلناه هذا لا ريب فيه، بس يقول هذا ما يعطينا الكفاية بأن نقول هذه القواعد التي أصلناها تكفينا في أي بحث من المباحث. ومن هنا يقول اختلف الأصوليون في بعض الموارد، كما إذا ورد عام وورد مطلق، معي؟ واجتمع مفترقين، واجتمع مفترقين، شلون؟ يعني واحد العام يقول لك أكرم العلماء، والمطلق يقول يحرم مثلا إكرام المصداق الفلاني، تستفيد حرمة إكرام المصداق الفلاني الذي ينطبق عليه الإطلاق. فأنت الآن في هذا المصداق الذي هو مجمع للعموم والإطلاق، أنت مسكت بالعموم وجب إكرامه، وإن تمسكت بالإطلاق حرم إكرامه، فبأي الأمرين تأخذ؟ بعموم العام الذي ينطبق على هذا المصداق، أو بإطلاق المطلق معي الذي يحرم إكرام هذا المصداق؟ يقول مثلا هذا ما نقدر نطبق القواعد السابقة ونقول هذا المصداق مثلا شنو احنا نعرف حكمه مما مر علينا، عرفنا، وان كان النائين له محاولة كما ستأتينا ان شاء الله، بس يقول ما نقدر، لابد ان نبحث في هذه الموارد على وفق شنو ما لدينا من قواعد، ونتأمل بعض الملاحظات والحيثيات والشواهد لنصل إلى ماذا؟ تقديم مثلا العموم على الإطلاق، أو الإطلاق على العموم، أو التوقف في الأمر. واضح؟ يقول الماتن، يقول يعني ما أصلناه من قواعد وما أوردناه من مباحث لا يغنينا عن البحث في بعض الجزئيات، بس يقول الأمر فيها شنو؟ يرجع إلى رأي الفقيه وإلى سليقته الفقهية وإلى ذوقه. فمثلا ترون أن بعض العلماء قدم عموم العام لأنه استفاد بالوضع، وأخر إطلاق المطلق لأنه جاء من أين؟ من مقدمات الحكمة. وبعضهم ماذا؟ عكس، وبعضهم توقف، عرفنا؟ فيقول الماتن هذا يرجع إلى رأي العالم، ما عندنا قواعد فيه. القاعدة هي أن سليقة الفقيه تقتضي أن يعطي رأيه في هذه الأماكن الخاصة، فإن توصل إلى رأي لا بد أن يقيم عليه شواهد، وكانت هذه الشواهد توجب الاطمئنان، يسوغ لهذا الفقيه أن يسير على وفق ما يطمئن به. هذا خلاصة المطلب. وين التطبيق؟ وصلنا وين؟ ها؟ أي نعم، يتجه بناء على ما سبق منه. يعني نايني نايني كلامنا الآن، رجعنا إلى مناقشة النايني يرحمه الله في أول هذا الفصل، من أن البيان المنفصل يمنع من انعقاد الظهور التصديقي لكلام الشارع، حيث يكثر اعتماد الشارع على القرائن المنفصلة، وبالتالي ما يكون ظهور للكلام، يعني خلاف ما عليه العرف العقلائي وخلاف ما قلناه نحن. النائيني خالفنا، قال أصلا ما يصير عموم ويوجد مثلا مخصص ويوجد شيء مشكوك فيه بأنه شنو؟ ناسخ، لأن أصلا ما عندنا شك في الناسخ. ليش؟ لأن طبيعة الشارع هو بطبعه دائما عنده عموم وعنده مخصصات، عرفنا؟ فإحنا نمشي على سليقة الشارع بناء على رأيه. بس إحنا رددنا هذا المطلب ولا ما رددناه؟ رددناه وقلنا رأي الشارع هو رأي العرف، وكثرة القرائن لا تدلل على ما أفاده النائين يرحمه الله من استيفاء بيان المراد والغرض بالكلام من دون اعتماد إلا على القرائن المتصلة. لكن سبق أن كثرة القرائن المنفصلة في كلام الشارع لا تستلزم أن يكون الشارع قد اعتمد في الظهور التصديقي لكلامه الأول على هذه القرائن. واضح؟ واضح هذا الكلام اللي أصلناه للنائيني ونقدنا للنائيني واضح صار. يعني هو شو يقول؟ يقول ما في عندنا ظهور تصديقي للكلام إلا بعد صبري ما ورد عن الشارع وتتبع جميع الروايات. وإحنا شو نقول له؟ نقول له غلط يا نائيني، ما أفدتموه ليس في محله، الشارع ديدنه ديدن العرف، ويظهر لكلامه معنى دقيق، يعني المراد الجدي التصديقي ظاهر لكلامه حتى مع وجود قراءة منفصلة. نعم، بل نترقى هنا، بل كثرة القرائن المنفصلة في كلام الشارع هي فرع المفروغية عن عدم النسخ، ايه الذي هو محل الكلام ها هنا. إذ لو كانت المخصصات المنفصلة، مخصصات المنفصلة الكثيرة ونحوها من الظهورات القوية ناسخة للظهورات الضعيفة أو منسوخة بها، لم تكن منافية لها ولا قرائن على التصرف فيها، صار كلام جديد للناس، عرفنا؟ فهذا دليل على أنه شنو؟ وجود المنافاة دليل على أن الشارع سار نفس مسار العرف وليس له مسار خاص يختص به ليتسنى البناء على اعتماده عليها وخروج الشارع عن طريقة العرف بذلك. ولعل الأولى في دفع الإشكال، وصلني إلى رأي الماتن في احتمال النسخ، أن العمدة في البيانات الشرعية هي الأخبار الصادرة عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي ظاهرة في كون مضمونها الأحكام الثابتة في عصر النبي، فإن ذلك هو الذي يقع موردا لسؤال السائلين. أما النسخ فإن النسخ من الأئمة عليه السلام ممكن، احنا نقول بأن الإمام ممكن أن يرد الرواية وينسخ الحكم، إلا أنه مغفل عنه في مقام السؤال والجواب، ولذا تضمن كثير من النصوص الاستشهاد بكلام النبي صلى الله عليه وآله من الإمام أو استفسار السائل، قال له شو وجه الجمع، ليش النبي قال في هالمقام كذا والمقام كذا، يقوم الإمام يشرح له، يعني يقول مثل ما مر علينا في الذبيحة وغيره، عن وجه الجمع بين الجواب وما روي عنه صلى الله عليه وآله أو عن أحد آبائه المتقدمين، فهذا دليل أنه يسأل عن الحكم الشرعي، مو يقول له الحكم الثاني نسخ ذلك الحكم الأول، عرفنا؟ وتكذيب الإمام روايات العامة المخالفة لأحكامهم أو التنبيه على عدم مخالفتها لها، حيث يظهر من ذلك ونحوه المفروغية عن كون الحكم الصادر عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم موجودا ومشرعا من عصر النبي صلى الله عليه وآله. وقد يشير إلى ذلك ما ورد عن إمامنا أمير المؤمنين في توجيه اختلاف الناس في الدين، حيث لم يذكر فيه تحقق النسخ بعد النبي، ما قال إحنا ننسخ بعض الأحكام، فإن عدم بيانه لذلك عليكم السلام، وإن أمكن أن يكون لعدم تقبل الناس، لأن الناس ما كانوا يؤمنون بولاية الأئمة، قلة من الناس وهم النخبة الذين أطاعوا النبي صلى الله عليه وآله هم اللي كانوا يؤمنون بعصمة الأئمة ولهم هالمقامات العالية، أما بقية الناس يرى الإمام أمير المؤمنين مثل معهم، وهو الإمام يقول أنزلني الدار ثم أنزل حتى قيل علي ومعاوية، فإن عدم بيان لذلك وإن أمكن أن يكون لعدم تقبل الناس له، لأنه ظاهر في المفروغية عن ثبوت أحكامهم عليهم السلام من عصر النبي صلى الله عليه وآله، وأن اختفت لبعض الأسباب، كما قد يشهد به أيضا نصوص العرض على الكتاب وكذا النصوص الواردة في تعارض الأخبار، لأن فرض التعارض بينها والترجيح من دون إشارة للنسخ ويقول لك خذ بالثاني لأن ناسخ للأول، فاسمعنا معناه هكذا، والترجيح بما يناسبه من تأخر الزمان ظاهر في وحدة الحكم في الواقعة التي يرد فيها البيانان المتعارضان. نعم ورد في بعضها ترجيح الرواية عن الحي وترجيح المتأخر من أحاديث الإمام الواحد المختلفة في مضمونها، بس هذا ايش قلنا؟ لعل هناك حكم واقعي، حكم شو نسميه؟ ثانوي ظاهري، مثل ما ورد في الوضوء مثلا، واضعي، إلا أن ظاهر بعض هذه الأحاديث وصريح أحاديث أخرى عدم إحراز الحكم العام الأول به، بل الحكم الفعلي وإن كان ثانويا ثابتا بمقتضى التقية، لأن إمام الزمان أعرف بما يناسب مقتضيات الأحوال التي تمر عليه. وأما ما تضمن تحليلهم الخمس ونحوه لشيعتهم عليهم السلام وإيكال صرف الزكاة للمكلف نفسه من دون أن يدفعها للإمام، مع أن ورود أحاديث أخرى تؤكد على لابدية دفع الخمس ولا لابدية دفع الزكاة للمعصوم عليه السلام، وتجويز المعاملة مع ولاة الجور في أموال الخراج والمقاسمة، تعرفون أموال الخراج يعني في الدولة اللي يعطيها الناس، هذه نسميها أموال الخراج، هو أخذها وأعطاها، ما له حق التصرف فيها الإمام، يجب وإن كان هو سلطان، السلطان الحقيقي من نصبه الله، طيب بعد وتروح تسوي معاملة معاه تتقاسم وياه، قل له باخذ هالأرض كم أعطيك منها، يقول لك ربع، وثلاثة أربع لك يعني في نهاية السنة حصان، هذا شلون؟ ونحو ذلك. فليس هو نسخا للتحريم الثابت بالأصل، بل إعمال لسلطنتهم، يعني هم سوغوا ذلك وأجازوه فيما لهم الولاية عليه، ولذا يختص بمن خصوه به مع وضوح اشتراك الأحكام بين الكل. يعني احنا ما نقدر نعمم الأحكام التي وردت بنحو جزئي على جميع المكلفين، لأنها خاصة ببعض المكلفين أو ببعض الأزمان بعد.
مع وضوح اشتراك الحكم
صح، بس عندنا قراءة أن هذه خاصة، قراءة قوية. وبالجملة لا ينبغي التأمل بعد النظر في النصوص الواردة عنهم عليهم السلام في سوقها لبيان الحكم الثابت في عصر النبي، وإن وقع خلاف ذلك فهو مبني على نحو من الخروج عن الظاهر المستند للقرينة العامة المعول عليها. هذه في كلام الأئمة حيث قلنا يعني يفصحون عن ما ورد عن جدهم واضح، بس طيب الروايات المختلفة على فرض كونها لم ترد من الأئمة وإنما وردت عن بعض الصحابة وإحنا نريد نعمل بها، يقول نعم يشكل الأمر في الأحاديث النبوية لعدم تمامية القرينة المذكورة فيها، ومجرد كون الخروج عن الظاهر أكثر أو أشهر من النسخ لو تم في هذه الأحاديث النبوية ليس من القرائن العرفية المحيطة بالكلام الموجبة لاستفادة استمرار وديمومة مضمونه. ولعله لذا ورد عن الأئمة عليهم السلام التعريض بالعامة حيث أخذوا بأحاديث النبي من دون تمييز للناسخ من المنسوخ، وتوجيه اختلافهم فيما بينهم ولأحاديث الأئمة عليهم السلام بأن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. لكن هذا الإشكال المذكور يختص بما روي عن طريق غير المعصومين أو من طريقهم في مقام طريقهم في غير مقام بيان الحكم الشرعي، أما ما ورد من طريقهم في مقام بيان الحكم الشرعي فظاهر الحكاية منهم استمرار الحكم الوارد في زمن النبي وعدم نسخه، فيلحقه ما تقدم في أحاديثهم. ومن هنا يهون الأمر في هذا الإشكال لندرة الأحاديث النبوية المعتبرة السند المروية من غير طريقهم التي نعمل بها، يمكن موجود حديث أو حديثين أو قليل جدا أيضا، والتي نحتمل فيها النسخ بنحو يكون له الأثر في مقام العمل، بل لا يبعد عدم وجود أحاديث هكذا. يعني إحنا جل الأحاديث التي نعمل بها وردت عن أئمتنا معي؟ أي. الأمر الثالث، حيث ذكرنا أن ملاك الجمع العرفي الترجيح بقوة الظهور، هذا يأتينا إن شاء الله تطبيقه في الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.